أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في حاجتنا إلى علم الرجال، واستدل على حاجتنا إلى علم الرجال بعدة وجوه أو أدلة. الدليل الأول أن العمل بلا ريب بلا علم لا يجوز شرعا، وخبر الواحد بلا ريب كثير في فقهنا لو مو كثير، فإذا لابد أن يكون عملنا بأخبار الآحاد عن طريق العلم لو عن طريق الظن، عن طريق العلم. وكيف يكون الفقيه عالم بخبر الواحد؟ متى ما كان الراوي ماذا؟ ثقة. فإذن إذا كان الراوي ثقة إذن عملك يكون عملا علميا لو ظنيا؟
علميا،
يكون علميا. وأما إذا كنت لا تعلم الراوي ثقة مو ثقة، إذن مجهول لو مو مجهول؟
مجهول.
فإذن عملك به هذا الخبر يكون عن علم لو عن جهل؟
لا، عن جهل.
ونحن منهيون عن العمل بغير علم. هذا يا وجه يا دليل. فإذن نحتاج إلى علم الرجال لما نحتاج نرجع إلى علم الرجال لكي نشخص هذا كذا وذاك كذا. درسنا من الآن يبدأ. الدليل الثاني على ماذا؟ على حاجتنا لعلم الرجال. أخوان، إذا حصل تعارض مستقر ما بين الروايتين، ما هي المرجحات؟
موافقة الكتاب،
أي
مخالفة العامة،
بعد
مخالفة المشهور،
بعد الترجيح بصفات الراوي، أوثقهما أعدلهما، صح لا صحيح؟ زين، يا هو اللي يحدد أوثقهما أعدلهما من الرواة في مقام التعارف؟
علم الرجال.
واضح. إذن نحتاج إلى علم الرجال لكي نحل التعارض ما بين الدليلين المتعارضين. وعلم الرجال يقول لك هذا ثقة وهذا ليس بثقة، هذا أوثق وهذا ثقة. إذن بالنسبة إلى علم الرجال يحدد لنا علاج التعارض ما بين الروايات المتعارضة لما يحدد لنا؟ واضح. يقول الرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار العلاجية، إن الأخبار العلاجية تأمر بالرجوع إلى صفات الراوي من الأعدلية والأفقهية حتى يرتفع التعارض ما بين الخبرين بترجيح أحد الخبرين على الآخر على ضوء وفي ضوء هذه الصفات. الإمام مو قال خذ بأوثقهما، خذ بأعدلهما؟ من الذي يحدد لي هذا الراوي عادل وهذا الراوي مو عادل؟
علم الرجال.
واضح. إذن علم الرجال مو فقط نريد نثبت به الرواية، لا، نرجح به ماذا؟ رواية على رواية. إذن علم الرجال نحتاجه كذلك في باب
التعارض،
في باب التعارض. يقول ومن المعلوم أن إحراز هذه الصفات في الرواة لا يحصل إلا بمراجعة علم الرجال بلا ريب. نعود علما إلى علم. قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه في الجواب عن سؤال عمر بن حنبل عن اختلاف القضاء في الحكم مع استناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث، إيش قال الإمام الصادق عليه السلام؟ الحكم ما بين القاضيين، ما بين القاضيين، الحكم ما حكم به وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذن هذه مسألة واي مهمة أخوان، أننا نعود إلى ماذا؟ نعود إلى علم الرجال في تشخيص القاضي العدل الثقة. كمل. لا دفع دخل من قبل المصنف. تقول يابا هاي الرواية واردة وين؟ في باب القضاء والقضاة والكذا. أقول لك ماكو مشكلة، لأن القاضي ملحوظ بي بما هو هو، لو بما هو يروي روايات أهل البيت،
روايات أهل البيت،
والإمام أطلق كلامه لو قيد. أقرأ العبارة وأصدقهما في الحديث. إذن القاضي مجرد قاضي لو قاضي وفقيه، قاضي وراوي روايات أهل البيت. يقول فإن الحديث وإن كان واردا في صفات القاضي، غير أن القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضا. هذه مسألة واضحة. وبما أن الاجتهاد كان في ذلك الزمن قليل المؤنة بسيط الحقيقة، لم يكن هناك فرق بين الاستنباط ونقل الحديث إلا قليلا، ولأجل ذلك تعدى فقهاؤنا من صفات القاضي إلى صفات ليش يقول الاجتهاد آنذاك كان بسيط الحقيقة؟ أحسنتم. الآن إذا تريد تعرف رأي الإمام الصادق تجيب روايته، تحتاج إلى سند، تحتاج إلى علم رجال، هو أنت سامع من الإمام الصادق. فإذا هنا نقول القاضي صحيح هو قاضي، لكن هو في نفس الوقت شنو؟ حافظ روايات أهل البيت. إذن المراد مو القاضي بما هو هو قاضي، وإنما القاضي بما هو راو عن من. كمل. أضف إلى ذلك
الحديث، ليش ما نقول عليه الكلام هو
قول أخلي يعني قول أهل البيت، حديث أهل البيت، ماكو مشكلة.
ما راجع لأهل البيت، راجع لقول القاضي، بين القاضي قوله يعني صادق مو كاذب يعني.
زين، هو حتى المصنف يدفع هذا الإشكال، يقول هي شنو الروايات العلاجية محصورة برواية عمر بن حنظلة؟ ما أكثر الروايات التي دلت على أن الراوي إذا كان عادل، إذا كان كذا نرجح قوله على قول غير العادل، ما محصورة بالقاضي. يقول أضف إلى ذلك أن الروايات العلاجية، أن الروايات العلاجية غير منحصرة بمقبولة عمر بن حنظلة، بل هناك روايات أخرى تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي. إذن مو ترجيح من؟ ترجيح قاضي على قاضي، لا، ترجيح خبر على خبر. يقول يقف عليها من راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة، جزء 18 كتاب القضاء. إذن الترجيح صار بلحاظ من؟ بلحاظ الرواية. يعني هذا الراوي لأنه عادل ترجح روايته على رواية غير العادل. زين، قبل أن نأتي إلى هذه المسألة أو الوجه الثالث من وجوه ماذا؟ من وجوه الحاجة إلى علم الرجال، مدام المصنف جاب لنا كتاب وسائل الشيعة، بالأمس شيخ أحمد سألنا عن كتاب الوسائل. شيخ أحمد، شنو السؤال مالتك وشنو الجواب؟ ذكرنا بما تكلمنا به بالأمس. لو أنت في كل يوم رجل كما يقول الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله.
الفتوى التي
أسوي المؤلف موجود والمصنف موجود. أي زين، هو قال لك أنا ناسيها؟
لا لا، هذا السكت سوينا على
دليل. أي شيخ أحمد،
بالوسائل بفتوى
عنوان المسألة
ثم يذكر روايات، وهذه الروايات متعارضة فيما بينها، كيف نحل التعارض؟
أي هو هذا.
لا، السؤال الثاني قال لك أنا ما أريد أقرأ، هل أقرأ على السند؟ هذا قصة السند، وهذا تكلم فيها شيخ أحمد.
شنو؟
كلام ثاني.
أي شنو هذا؟ شو يريد يقول السيد؟ شلون يعني يقرأ بدون سند؟
قال لك الظاهر أنت مستحدث يا سيد، قال
هاي تهمة. هاي تهمة.
صدق قال لك ما يحتاج السند وكذا، مباشره انا اللي دخلت السند هذا يطول. كان عند بزيش انا ظننت هذا السؤال
صحيح موجود. صحيح.
ايش السؤال يا شباب؟
كلام كان انه احنا الان بحثنا بالرجال، انتهينا عن كلام عند البيت وضلينا ندور اسانيد.
اي
الحين تعبنا عن كلام
اي
ما تعبنا عنه.
هو هذا الجواب الثالث. شوف شيخ، اكو قضيتين قبل ان ناتي الى الدليل الثالث، الى حاجتنا الى علم الرجال. الان نقول اخوان، كتاب الوسائل الشيخ الحر العاملي بلا ريب من اعلام الاخباريه، وهو من المتصدين الاوائل الى نشر مسلك ومذهب الأخبارية. بالنسبة إلى كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، الحر العاملي رحمه الله يذكر أبواب. الباب عنوانه يعتبر فتوى شرعية هو يتبناها، وكتاب وسائل الشيعة يعتبر رسالة عملية بالنسبة إلى الحر العاملي. فهو يذكر عنوان الباب، مثلا يصح السجود على ما لا يؤكل وما لا يلبس، هذا عنوان الباب. لكن من نجي للحر العاملي نجد أنه يذكر 10 روايات مثلا، وهذه الروايات متضاربة فيما بينها. بعض الروايات تقول يصح السجود على ما لا يؤكل فقط، بعض الروايات تقول يصح السجود على ما لا يلبس فقط، بعض الروايات تجعلنا مخيرين بين أن نسجد على ما يؤكل وما يلبس وما لا يؤكل وما، بعض الروايات تقول لا يصح السجود على الجص، بعض الروايات يصح السجود. إذن الروايات بداخل الباب متضاربة لو متضاربة، من حقنا أن نسأل صاحب الوسائل، يا صاحب الوسائل كيف أفتيت هذه الفتوى في عنوان الباب أنه يصح السجود على ما لا يؤكل وما لا يلبس؟ إذن يتبين صاحب الوسائل عالج الروايات المتضاربة لو ما عالجها، عالجها مثلا هاي مخالفة للكتاب الكريم، هاي موافقة للعامة، هذه مطلقة لا يمكن الاستدلال بها إلا مع وجود مقيد والمقيد موجود، هذه رواية مثلا ضعيفة السند. فإذا عالج الروايات لو ما عالج الروايات. ولذلك صاحب الوسائل من الناحية العملية هو أصولي مو أخباري، من الناحية العملية هو أصولي مو أخباري.
ليش ما نقوله بس استخدم المرجحات فقط يعني؟
إيه المرجحات؟ وهذا ذكرناه بالأمس أن صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني ذكر 12 مقدمة في كتاب الحدائق، قال هذه هي القواعد الأصولية والحديثية التي نعتمد عليها في مقام الاستنباط. هذه المسألة التي ذكرها صاحب الوسائل من الناحية العملية. الآن نعود إلى محل كلامنا، علم الرجال نحتاجه أو لا نحتاجه؟ نحتاجه. ما هو الدليل الثالث على حاجتنا إلى علم الرجال؟ ماذا يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه؟ يقول لعن الله أبا الخطاب، لقد دس في كتب أبي 4000 حديث. المصنف يذكر عدة روايات تدل على وجود أحاديث موضوعة في ضمن كتب الشيعة. الآن نسأل هذا السؤال، هاي الرواية لعن الله أبا الخطاب لقد دس في كتب أبي 4000 حديث، هاي الرواية ثابتة لو مو ثابتة؟ طبعا هاي الرواية موجودة بالكافي، هاي الرواية موجودة بالتهذيب، ثابتة لو مو ثابتة؟ مو ثابتة. إذن أحاديثنا بها موضوعات، وهاي من ضمن الموضوعات. وإذا قلت هاي الرواية ثابتة، إذن كم حديث موضوع؟ 4000. لا لا، إذن هاي الرواية نفيا وإثباتا تدل على وجود أحاديث موضوعة في ضمن كتب، وهذا اللي يميزنا عن العامة. العامة قالوا الصحاح وتورطوا، إحنا لا، عندنا كل رواية تكون خاضعة للجرح والتعديل مهما كانت هذه الرواية. إحنا ما عندنا صحاح، حتى ثلاثيات الكليني يعني ما بينه وبين المعصوم 3 روايات، مع ذلك يكون هذا الحديث خاضع علما للجرح والتعديل. إذن الآن إذا أكو روايات موضوعة في تراثنا الشيعي، إذن بعد نحكم الجرح والتعديل لما نحكم الجرح والتعديل؟ نحكم الجرح والتعديل. طبعا هذا الكلام الذي أشار إليه المصنف في هذه المقطوعة أو في هذا الدليل الثالث، وتتمة الكلام تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله محمد.
سيدنا بس هذا الحديث ما يثبت بأن أصحاب الأصول وضعوا هذه، هذا الحديث الذي يقول بأن ابن المغيرة قدس في حديث أبي، هو يثبت صحيح أن هذا حديث؟